مرحبا بكم أصدقائي. كنا قد انتهينا المرة الماضية من تأملاتنا في الفصل الثاني من رسالة يوحنا الأولى، بعد أن أخذ منا عدة دروس لما يحتويه من معان غنية. واليوم ارتأيت أن أقوم معك بمراجعة لما مر بنا عبر رسالة يوحنا الرسول الأولى إلى الآن، لنستذكر الدروس الثمينة التي تعرضنا لها. في الفصل الأول من رسالة تأملنا تعرضنا لباقة من الأفكار الجميلة المعطرة بالدروس الثمينة. تحدث يوحنا عن بدء ضمن ثلاث بدايات موجودة في الكتاب المقدس، ونحن على معرفة جيدة ببدايتين منها. البداية الأولى موجودة في سفر التكوين الآية الأولى: في البدء خلق الله السماوات والأرض. وهذه بداية لا تاريخ لها، فنحن لا نعرف متى قام الله بخلق السماوات والأرض. وهنالك بداية ثانية نقرأ عنها في الآية الأولى من إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة. فإن رجعت عزيزي المستمع إلى بلايين السنين وإلى الأزل، فسوف تجد أن الرب يسوع المسيح كان موجودا، فهو القديم الأيام. لاحظ أن يوحنا يقول في البدء كان الكلمة، مستخدما الزمن الماضي وليس الحاضر. وبعبارة أخرى، فإن هذه بداية ليس لها بداية، لأن المسيح ليس له بداية. أما عبارة في البدء كان الكلمة، فتعني أنك تستطيع الرجوع إلى الوراء قدر ما تشاء لتجد المسيح في انتظارك، وهذا شيء عظيم لا يمكن لأي عقل أن يستوعبه. ثم نأتي إلى الآية الرابعة عشرة في الفصل الأول من إنجيل يوحنا فنقرأ: والكلمة صار جسدا. وهذا يعيدنا إلى بيت لحم حيث ولد المسيح، ويأتي بنا إلى الآية في رسالة يوحنا الأولى. وهنا نأتي إلى البداية الثالثة في رسالة تأملنا التي تقول: الذي كان من البدء. وهذا يشير إلى الوقت الذي جاء فيه المسيح إلى العالم في بيت لحم. قال يوحنا إنه يريد أن يخبرنا عنه، وهو يؤكد حقيقة شخصية يسوع الكاملة الذي سمعناه بأذاننا يقول، والذي رأيناه بعيوننا، والذي شاهدناه، أي الذي حدقنا فيه مطولا وأطلنا النظر إليه، والذي لمسته أيدينا. بالطبع إن يوحنا هنا يتحدث عن تجسد المسيح وعن معرفته به أثناء وجوده هنا على هذه الأرض. كما رأينا أن الحياة الأبدية هي شخص، وهذا الشخص هو المسيح. فإما أن يكون لديك المسيح يا صديقي، أو أن لا يكون لديك المسيح. والأمر الرائع أنه بإمكاننا أن نحظى بالشركة مع الله. فمن الآمال العظيمة لدينا يا أخي هو أن يكون بإمكاننا أن نحظى بشركة رائعة مع الله. رأينا أيضا أن الله نور، وقلنا بأنه لكي نحظى بشركة مع الله يبدو وكأنه ينبغي علينا أن نفعل أحد أمرين: فإما أن ننزل الله إلى مستوانا، أو أن نجعل الإنسان يرتقي إلى مستوى الله. ورغم أنه لا يمكن القيام بأي من هذين الأمرين، إلا أن الإنسان حاول ذلك. النور يشير إلى مجد الله وبهائه، إلى جماله وعجائبه، كما أن النور يكشف الأخطاء والأوساخ، وهو يشير إلى طهارة الله وقداسته. فالله يتحرك دون أن يكون له ظل، لأنه نور وهو طاهر. إن أشعة الشمس مطهرة للأرض، والنور في الأفق يمد الناس بالشجاعة للاستمرار والمضي قدما. والله نور، أما الظلمة فهي ليست عكس النور فحسب، بل إنها أيضا معادية للنور. فنور الله وقداسته يتعارضان تماما مع ظلمة هذا العالم وشروره. هناك الكثير من الأشخاص الذين يزعمون بأن لهم شركة مع الله، في حين أنهم ليسوا كذلك على الإطلاق. فإن كنا ندعي أن لنا شركة مع الله في حين أننا نسلك في الظلمة، أي نعيش في الخطية، فلابد أننا كاذبون في ادعائنا هذا. ولكن إن سلكنا في نور كلمة الله فلنا شريك معه. فالمهم في الأمر هو أين نسلك وليس كيف نسلك. فهل جئنا إلى محضر الله وسمحنا لكلمة الله أن تنير قلوبنا الأثمة؟ وهكذا صديقي المستمع، فقد نسلك في الظلمة وأنت تعتقد أنك على ما يرام، ولكن ما أن تتعرض لنور كلمة الله فسوف تدرك على الفور أنك في ظلمة الخطية ولا تستطيع أن تنزل الله إلى مستواك. وإن كنت صديقي عضوا في عائلة الله واقترفت خطية ما في حياتك، فلن يعاملك الله كما يعامل الخاطئ البعيد عن المسيح، بل سيعاملك كابن عاص. وهكذا ينبغي علينا جميعا أن ندرك أن محاولاتنا لإنزال الله إلى مستوانا لن تحقق أي نجاح على الإطلاق. لكن على أي حال، فإن هذا أحد الأساليب المتبعة لسد الثغرة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ. رأينا أسلوبا آخر لمحاولة ارتقاء الإنسان إلى مستوى الله. فالبعض يقولون إنهم وصلوا إلى حد الكمال وبأنهم يعيشون بلا خطية، لكن الرسول يوحنا تطرق إلى هذا الأمر أيضا فقال: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن هذا أسوأ من الكذب، فحينما يتجرأ الإنسان على القول بأنه يخلو من الخطية فهذا يعني أنه ليس فيه حق البتة. وبما أنك لا تستطيع إنزال الله إلى مستواك ولا تستطيع الارتقاء إلى مستوى الله، فما هو الحل إذن؟ قدم لنا الرسول يوحنا البديل في العدد التاسع من الفصل الأول من رسالة يوحنا الأولى، وهو عدد شهير: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذا هو الأسلوب الصحيح للجمع بين الإنسان الخاطئ والله القدوس، أن نعترف بخطايانا، أي أن نقول الشيء نفسه الذي يقوله الله عن خطيتنا. وهكذا صديقي، حينما تعترف بخطيتك فإن هذا يعني أنك تراجعت عنها ووافقت الله على ما يقوله بشأنها. حينما نسلك في النور فإننا نعلم أن دم المسيح يستمر في تطهيرنا من كل خطية، لكننا نعلم أيضا أن هناك نقصا في حياتنا وبأنه ينبغي علينا أن نأتي إليه ونعترف له. الفكرة الهامة التي انتهينا بها من الفصل الأول من الرسالة وابتدأنا بها الفصل الثاني هي شفاعة المسيح لنا عندما نخطئ. إن كلمة شفيع تعني معزي، والمسيح هو معزين هناك في السماء، كما أنها تعني شخصا يقف إلى جانبك كي يعينك وقت الحاجة. نحن لدينا آب سماوي رائع للغاية، ونحن لا نفقد خلاصنا حينما نخطئ، لكن هناك من يريدنا أن نفقد خلاصنا، ألا وهو إبليس. إلا أن الرب يسوع يتدخل باعتباره شفيعنا أو محامينا. من جهة أخرى، فالمسيح هو شفيعي الذي يدافع عني، وهو نفسه الذي يدفع الثمن. وحتى قبل أن نتوب عن خطايانا، ومنذ اللحظة التي تأتي فيها الأفكار الشريرة على بالنا، ومنذ اللحظة التي نقوم بها بتلك الخطية، فإن يسوع المسيح يكون هناك عند عرش الله كي يمثلنا ويدافع عنا أمام شكاوي إبليس ضدنا. ثم بفعل الشفاعة الصادقة للمسيح يعمل الروح القدس على تبكيتنا فنعترف بخطايانا للأب. كان موضوع القسم الثاني من الرسالة هو أن الله محبة، وكيف يمكن لأولاد الله أن يحظوا بالشركة فيما بينهم. فبما أننا أولاد الله فنحن ننتمي إلى عائلة الله، لكن كيف لنا أن نتيقن أننا في عائلة الله؟ إنه يخبرنا أن اليقين يأتي من خلال حفظنا لوصاياه، وهي الوصايا التي أعطاها الرب يسوع للمؤمنين. ثم استعرض يوحنا الجانب السلبي فيقول بأن عدم إطاعة المسيح هو دليل على عدم معرفتنا به. فعدم إطاعة المسيح من جانب المسيحيين المدعين يجعلهم كاذبين، أي أن حياتهم هي مجرد أكذوبة. لهذا يوضح الرسول يوحنا تمام الوضوح بأننا نعرف أننا نعرفه لأننا نحفظ وصاياه. فالحق لا يوجد في شخص يدعي أنه ولد لله في حين أنه لا يحفظ وصاياه. إن المؤمن لا يريد أن يطيع أوامر الله فقط، بل يريد أيضا أن يطيع كلمة الله، فهو يريد إرضاء أبيه السماوي في كل ما يفعل. هو يريد أن يرضي الله ولا يحاول العيش على هامش الحياة المسيحية. فينبغي على المؤمن أن يعمل الأشياء التي ترضي الله وتجلب الفرح إلى قلبه وتجلب الشركة والفرح إلى حياة المؤمن نفسه. وهذا كله يستند إلى المحبة، فإن كنت تحبه فسوف تفعل ما هو أكثر من مجرد حفظ وصاياه، سوف تفعل المزيد من أجله. في الواقع نحن لا نستطيع أن نفعل كل ما فعله الرب يسوع أو أن نكون مثله تماما، لكن إذا صممنا من أعماق قلوبنا على عمل مشيئة أبينا السماوي، وهو الشيء الذي كان الرب يسوع يهتم به أكثر من جميع الأشياء الأخرى في حياتنا، إن صممنا على عمل مشيئة أبينا السماوي فهذا يعني أننا نسلك كما سلك المسيح. صديقي، إن أحببت المسيح فسوف تحفظ كلمته، فحينما تحب شخصا فإنك تسعى لإرضائه وتتجنب الإساءة إليه. وهكذا فالسؤال المهم ليس هل أنت مكرس للمسيح، وإنما هل تحب المسيح؟ كما ينبغي علينا أن ننمو كل يوم، ومن المستحيل أن ننمو بدون الدراسة المستمرة لكلمة الله. فالكلمة المكتوبة تكشف عن الكلمة الحية، أي عن الرب يسوع المسيح الذي هو خبز الحياة وماء الحياة. فإن لم تتغذى على كلمة الله فسوف تصاب بالجفاف الروحي. ضمن تأملاتنا في الفصل الثاني من رسالة يوحنا الأولى، رأينا اختبارا هاما يبين ما إذا كنا نسلك في الظلمة أم لا، وهذا هو الاختبار، هو محبة الأخ. الذي يحب أخاه يثبت في النور، أما الذي يبغض أخاه فهو في الظلمة. لهذا فإننا بحاجة لتطبيق اختبار الرسول يوحنا على حياتنا. فهل وضعت ثقتك حقا في يسوع المسيح؟ هل هو نورك؟ هل هو من يقودك بحيث لا تبغض أخاك؟ لا يمكنك أن تقول بأنك تحب الله وتبغض أخاك، فهذا مستحيل قطعيا. بعد ذلك أخذ الرسول يوحنا يتحدث عن ثلاث درجات مختلفة من المؤمنين، وقد قال للجميع بأن خطاياهم قد غفرت. ثم تحدث إلى الآباء الذين هم القديسون، الذين عرفوا الرب يسوع لعدة سنوات والذين نموا ونضجوا. أما الأحداث فهم ليسوا ناضجين مثل الآباء، أي أنهم لا يملكون الخبرة التي يمتلكها الآباء، لكنهم تعلموا سر التغلب على العدو بدم المسيح، كما أنهم تعلموا كيف يعيشون لله. ثم تحدث إلى الأولاد وقصد بهم الصغار غير الناضجين، إنهم أولئك الذين لا يعرفون شيئا آخر سوى أنهم أولاد الله، وما أكثر المؤمنين الذين يندرجون تحت هذه الفئة. ويضيف يوحنا ويتحدث عن معرفة الآباء للمسيح. كيف يمكنك صديقي أن تعرف الرب يسوع؟ الطريقة الوحيدة تكمن في كلمة الله، حيث تجده معلنا هناك. نعم، إن كنا نريد أن نعرف المسيح فلا بد أن نعيش معه من خلال كلمته يوما بعد يوم وفي حلو الأيام ومرها. موضوع هام تطرقنا إليه هو عداوة العالم لنا، وقلنا إن العالم لا يعني عالم الخليقة ولا عالم الناس، بل يعني النظام العالمي الذي يهيمن عليه إبليس والذي هو معاد لله. وبالتالي فإن الشيء الذي نحن بحاجة لأن نبغضه هو هذا العالم المعاد لله، وهذا النظام العالمي ينتمي لإبليس. إنه عالم مليء بالجشع والأنانية والمتع الجسدية والخداع والكذب والمخاطر. وقلنا إننا سنكون مطيعين لهذا العالم أو ذاك، فإما أن تطيع النظام العالمي وتعيش فيه وتستمتع به، أو أن تطيع الله. فهناك صراع حقيقي يدور في قلب المؤمن طالما أنه يعيش في هذا العالم بتلك الطبيعة القديمة. فالطبيعة القديمة موجهة نحو هذا العالم الذي نعيش فيه، وهي مندمجة في برنامج هذا العالم. ثم ذكر الرسول يوحنا الأشياء الثلاثة الموجودة في العالم. رأينا أولا شهوة الجسد من جنس ونهم وشراهة وغيرها، كذلك هناك شهوة العين، فالعالم الذي نعيش فيه هو عالم جذاب ومليء بالأبهة الفارغة وأمجاد الإنسان. ثم تعظم المعيشة، وهناك الكثير من الناس الذين يتباهون بعائلاتهم وأنسابهم وأصولهم، لكن هذا يجعل المرء يعتقد أنه يسمو على غيره من البشر. وللأسف الشديد هناك مؤمنون يعتقدون أنهم قديسون لا نظير لهم. هذه هي الشهوات الثلاث التي يظهرها العالم لنا في وقتنا الحاضر. فحينما نجعل بطوننا هي هدفنا في الحياة، أو حينما نجعل جمالنا هو هدفنا، أو حينما نحاول جعل الأشياء الدينية هدفا لنا في الحياة، فإن هذا يؤدي إلى أكثر المشاهد تشويها. فهذه الأشياء هي من العالم، وهي تصبح قاتلة بمرور الوقت. والرسول يوحنا يوصينا بأن لا نحب هذه الأشياء، لأن الله لا يحبها، فهو يعتزم تدمير هذا النظام العالمي في يوم ما. درسنا أيضا عن ضد المسيح. لقد ظهر العديد من أضداد المسيح في زمن الرسول يوحنا، لكن ضد المسيح سيأتي في يوم ما. كان ضد المسيح شخصا ينكر لاهوت المسيح، وهو شخص يزعم أنه هو المسيح. ومن المرجح أنه سيكون هناك شخصان في نهاية الزمان، أحدهما معاد للمسيح والآخر يدعي أنه المسيح. فهناك الوحش السياسي وهناك النبي الكذاب. ثم قال يوحنا إن الطريقة التي تكشف عما إذا كان المرء مسيحيا حقيقيا أم لا، هي أن كل شخص يكشف عن حقيقته في نهاية المطاف ويترك جماعة الله إن لم يكن ولدا من أولاد الله. فإن كان كاذبا فسوف ينسحب من جسد المسيح ويعود إلى العالم الذي جاء منه سابقا. فقد كان هؤلاء يبدون وكأنهم أولاد حقيقيون لله، لكنهم لم يكونوا كذلك في واقع الأمر. وبالطبع فقد كان الاختبار الحقيقي هو كلمة الله. صديقي، هل يوجد دليل في حياتي على أني ولد من أولاد الله؟ هل أحب كلمة الله؟ هل أريد كلمة الله؟ هل هي كالخبز بالنسبة لي؟ هل هي كاللحم بالنسبة لي؟ هل هي كالماء بالنسبة لي؟ هل أحب الإخوة؟ وهل أحب الرب يسوع المسيح؟ هذه هي الأشياء التي نحتاج للتفكير بها يا أخي، وما من شك بأن كلمة الله تأمرنا بذلك. وقلنا أيضا إن الروح القدس ساكن في كل مؤمن حقيقي، وهو قادر على إظهار كل شيء له. فنحن لدينا مسحة، ويمكن لكل شخص أن يتيقن من خلاصه. فإن كنت تريد أن تكون جادا في علاقتك مع الله، فتعال إليه واطلب منه نورا وهداية وتأكيدا. المسيح هو من فسر الله لنا، وهو من أتى بالله إلى حيث يمكننا أن نعرف عنه. فقد بات بإمكاننا الآن أن نعرف عن الله. والشيء المهم فيما رأيناه هو الشركة مع الآب ومع الإبن. فالتركيز هنا لا ينصب على أن تكون لنا حياة في المسيح من خلال الإيمان به فحسب، وإنما ينصب التركيز على أن تكون لنا شركة معه، وأن نتمتع بهذه الشركة، لأن هذا أمر في غاية الأهمية. أرجو صديقي أن تكون قد أفدت مما سبق. أستودعك الله، وإلى اللقاء.